الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 21 من رحلة المسك والطيب في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الآيات الثانية التي نزلت من القرآن الكريم. نعيد الحديث مرة أخرى، والحديث في صحيح البخاري يقول: فبينما أنا أمشي استمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. وفي الصحيح: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت، فلما استبطنت الوادي فنوديت. ثم ذكر نحو ما تقدم، ومعناه أنه نزل بعد إكمال جواره شهر رمضان، فتكون الفترة بين الوحيين: اقرأ باسم ربك، ويا أيها المدثر 10 أيام، لأنه لم يجاور رمضان آخر، أي لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان هذا الذي نزل عليه في جبريل إلى غار حراء مرة أخرى. وهذه الآيات من مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليها. طبعا في المرة السابقة تكلمت عن هذه الآيات وما فيها من موعظة، وكيف أنها كانت هي الإشارات الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة، وعمل بها حتى نهاية حياته صلى الله عليه وسلم. والنوع يبقى هذه الآيات مبدأ رسالته، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. النوع الأول: تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، وذلك في قوله: قم فأنذر، فإن معناها حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. النوع الثاني: تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضات الله، ويصير أسوة حسنة لمن آمن به، وذلك في بقية الآيات. فقوله تعالى في قوله تعالى: وربك فكبر، معناه خصه بالتعظيم ولا تشرك به في ذلك أحدا. وقوله: وثيابك فطهر، المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد، إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يدي أن يكون نجسا مستقذرا. وإذا كان هذا التطهير مطلوبا، فإن التطهر من أضران الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى بالطلب. وقوله: والرجز فهجر، معناه ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته. والإنسان على قدر المستطاع يبتعد عن عذاب الله جل وعلا، وذلك بطاعة الله وترك معصيته. وقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تحسن إحسانا تريد أجره من الناس أو تريد له جزاء أفضل في هذه الدنيا. وهذه كانت بمثابة الآيات، خاصة هذه الآية: ولا تمنن تستكثر. الإنسان إذا وضعها نصب عينيه فسوف يصير في طريق الفلاح إلى قيام الساعة. مهما قدمت لا تستكثر الأعمال التي قدمتها. وبعض الناس بعضنا مثلا إن واظب على درس سنة أو سنتين أو ثلاث يستكثر هذا ويظن أنه قدم ما لم يقدمه إيه؟ الأولون والآخرون والسابقون واللاحقون. يعني موقف واحد بس من حياة السلف عندما تقرأه في الهمة في طلب العلم تستعجب لما تعلم أن هناك من مشى على قدميه كم ألفي فرسخ، ألفي فرسخ مشى على قدميه من بلاد فارس إلى العراق إلى الحجاز إلى الشام إلى اليمن إلى مصر إلى المغرب إلى الأندلس، إلى الأندلس والعودة، يعني حوالي ما يقرب من لا أكثر بكثير، أكثر 20,000 كيلو. خمسة في 2000 أكثر فرسخ، فرسخ مش خمسة، هو قال هو في نفسه قال إيه قال أنا عديت أو عددت 2000 فرسخ ثم تركت العدد.
يعني أكبر رحلة الأندلس إلى العراق،
ما هو هذه رحلة، ما هي هذه رحلة. فانظر إلى حياته، لما عندما يمشي الرجل من من مكة إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا، أو من الشام كما فعل الصحابي الجليل إلى مصر ليأخذ حديثا واحدا، حديث واحد فقط، شوف المسافة اللي مشاها تمام، من أجل حديث واحد فقط ممكن يمشي 2000 كيلو عشان يأخذ حديث واحد تمام. أين نحن من هذا؟ أي عامة يعني لا تستكثر ما تقدم من أعمال. بعضنا إذا واظب على ركعتين قيام الليل أو 4 ركعات يستكثر هذا. هناك من الناس من واظب على 11 ركعة طيلة حياته ولم يتركها، وهناك من يقوم ثلث الليل طيلة حياته ولم يتركه. لا تستكثر ما تقدم الأعمال. فإذا كنت مثلا تختم مرة في الشهر، هناك من يختم 3 ختمات في الشهر، هناك من يختم 10 ختمات كل شهر مواظب عليها، وهناك من يختم ختمة كل شهر مواظب عليها. لا تستكثر أي شيء تقدمه، لأن مهما قدمت من طاعة من عبادة، أولا هذه الطاعة لابد أن تعلم هذه الطاعة التي فعلتها لازم تعلم شيء أول شيء عشان ترتاح ولا تستكثر. ما هو؟ أن الذي وفقك لهذه الطاعة هو الله وحرم غيرك. يعني هذا الدرس الذي تحضره أنت الآن وفقت إليه وحرم غيره، هذا الدرس الذي أنت حضرته أو أنا أؤديه ليس فضلا منا وليس تكرما منا، بل هو توفيق محض من الله ليس لنا فيه يد. فالعبادة التي تصنعها الذي وفقك لها هو الله، وإذا حرمت من عبادة فالذي حرمك منها ما كسبت يداك من المعاصي، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت، وهل هناك من المن، ولا تمنن تستكثر ما تقدم، لا تمن على الله. ها بل الله جل وعلا يقول يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، الله يبين لهم ولنا، بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان. من هدانا لهذا؟ الله. ولولا الله ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا تمام. والآية الأخرى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كذلك كنتم قبل. يبقى أي عبادة تقدمها أو أي عمل تقدمه لا تستكثره على الله. دي نمرة واحد. ليه؟ لأن منشأ العبادة فضل من الله محض عليك، توفيق وفقك، لو لم يوفقك إله لما فعل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تمام، يعني ما يجيش مثلا الشيخ محمد عبد الحي والشيخ مجدي يمنوا عليه، لا مش الشيخ احنا حضرنا لك ثلاث سنين كاملة اهو، ها تمام، ان احنا اللي بدأنا الدرس وبقالنا ثلاث سنين معاك كاملة في هذا الدرس، تمام كده كتر خيركم تكفياكم كده. فهذا الامر تمام الذي وفقهم له هو الله، والذي وفقني له هو الله تبارك وتعالى. فلما تيجي برضو المن له أضرار أخرى. إيه الأضرار الأخرى؟ لما تمن على الله أولا ممكن تحرم هذه العبادة، ثانيا تترك العمل. أنت لما تمن إيه اللي بيحصل؟ تتكاسل وتترك العمل. لما أنا حضرت شهر كان سنة كاملة رحت أحضر الدرس في العمرية من الضبعة ومن العالمين، لا كفاية كده احنا إيه استوينا جبنا آخرنا، لمينا العلوم كلها. لما تعلم أن بعض السلف، يعني لما عبد الله بن مبارك يقول طلبت الأدب في 30 عاما وطلبت العلم في 20 عاما، الأدب بس طلبه في 30 سنة والعلم طلبه في 20. لما يجي عبد الله بن وهب تسمع أنه لازم الإمام مالك 20 سنة، يقول تأخذت منه الأدب، تعلمت منه الأدب في 18 سنة، 18 سنة بتعلم أدب بس، وأخذت منه العلم في 2 عامين. ولما تسمع ابن عطية وهو يقول لازمت أحمد بن حنبل 13 سنة وهو يقرأ المسند على أبنائه صالح وعبد الله وغيره، ثم يقول ما كتبت منه حديثا واحدا، فلو ما انت كنت بتعمل ايه؟ قال كنت اخذ من هديه وادبه وسمته، بتعلم الادب بس. يقول الامام الذهبي في سيرة على كل هذه موجودة في سيرة على النبلاء، يقول الذهبي في سيرة على النبلاء معلقا على هذا، وكان مجلس احمد به 5000 طالب، 500 يكتبون الحديث، 4500 يأخذون من هديه وأدبه وسمته، بيتعلموا الأدب، تمام. إذن للسلم يحضر درس سنة ولا اثنين ولا ثلاث، لا تمنن تستكثر، ما تستكثرش أي عمل تقدمه سواء في طلب العلم في العبادة. والإنسان مع المحبرة إلى المقبرة. يقول أحد السلف كلما تعلمت مسألة واحدة زاد علمي بجهلي، عرفت ان انا كنت جاهل وما زلت، بدليل ان هذه المسألة لم اعرفها، لو كنت عالم لكنت ايه عرفتها. يبقى كل مسألة جديدة اعلمها واتعلمها تثبت لي انني ما زلت جاهلا. اذا الانسان لا يمنن على الله. انظروا الى النعم، كل ما تقدمه لا يساوي نعمة واحدة، نعمة البصر لا يساوي نعمة واحدة، نعمة العقل لا يساوي نعمة واحدة. ها يعني أنا رأيت بنفسي على شبكات النت رجل أو شاب إنجليزي، تمام، هذا الشاب الإنجليزي الذاكرة عنده تستوعب آخر 10 دقائق فقط، عافانا الله وإياكم، الحمد لله الحمد لله على نعمه، 10 دقائق بس، وما قبل 10 دقائق لا يعرفه. يعني هو لو من 10 دقائق دخل خلاء لا يذكر، لو كل من 10 دقائق لا يذكر، لو نام من ربع ساعة لا يذكر، ماشي بإيه؟ بالورقة والقلم، فعلت 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 فعلت، كل حاجة يفعلها يكتبها. تخيل، أنا أريدك أن تتصور
عيش بهذه الكيفية، كيف يعيش؟ رأيت بالأمس على شبكات النت في المساء أمر عجب، فتاة عملوا لها عملية، هذه العملية لم تعمل إلا لاثنين على مستوى الدنيا، ما لهمش ثالث، الفتاة دي واحد آخر على مستوى الدنيا. إيه العملية دي؟ ركبوا لها قلب صناعي. القلب الصناعي دي عبارة عن شنطة أحط محطوط في الشنطة على كتفها ونازلة منه خراطيم داخلة على جسمها، تمام؟ خارجي أيوة، على محطوط قلب صناعي محطوط في الشنطة وتعلق على كتفها زي الابن بتاع الحضانة. هذه الشنطة هتنام، تقوم، تمشي، تغتسل، تدخل الحمام، تستحمى. تخيل ويأتي واحد ملحد لا يحسن قضاء حاجته، لا يعترف بوجود الإله. أنا أريدك أن تتخيل كيف تعيش هذه المرأة بهذه الكيفية. شوف حتة القلب اللي احنا فيه، حتة قلب كده في صدرك، شوف بيطهر دمك وبينقي دمك كام مرة، كون شوف يدق كام مرة في الدقيقة. ايه ده؟ حتة كلية يعني ما تسويش كام جرام؟ 100 جرام مثلا، 100 جرام تنقي الدم في الاسبوع 32 مرة، او في اليوم، في اليوم بتنقي الدم 36 مرة في اليوم الواحد. فلو الكلية دي باظت عافانا الله اياكم وسائر المسلمين، الله محفظنا بحفظك، الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه وفضلنا على كثير من خلق تفضيله، تمام. الانسان بيغسل مرتين بس في الاسبوع او 3 مرات، بينقلوا دمه في المستشفى بالجهاز، الجهاز ده في طول الانسان، جهاز الغسيل الكلوي في طول الانسان، وحتة الكلية 100 جرام تقريبا او يزيد او يقل، تمام. تنقي الدم 36 مرة في اليوم، وده النهاردة بينقي الدم في كام؟ مرتين بس او 3 مرات في الاسبوع. ايه يبقى لما تيجي تصلي انت 5 صلوات تمنن على ربك انك صليت 5 صلوات، لما تقضي يوم في طلب العلم تمنن على ربك انك قضيت يوم في طلب العلم، لما تقوم الليل تمن على الله انك قمت الليل، لما تتصدق بجزء من مالك، بثلث مالك، بكل مالك، تمن على الله انك تصدقت، لما ولا تمن تستكثر، انظر الى النعم التي انت فيها، انظر كيف نحن في نعم. لو ظل الانسان ساجدا باقي عمره لما وفى شكر نعمة واحدة فقط من نعم الله تبارك وتعالى، واعظم نعمة هي نعمة الهداية، أعظم نعمة نعمة الإسلام، أن ولدت أنا وأنت في أسرة مسلمة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن. تخيل لو ولدنا في أسرة كافرة لكنا الآن كفار. نعم، ولا تمنن تستكثر. فحط هذه الآية نصب عينيك طوال حياتك، لا تمنن على الله ما تقدمه في طلب العلم، في العبادة، في الإنفاق، في شيء، ولا تمنن تستكثر، أي لا تحسن إحسانا تريد أجره من الأمر الثاني، لا تطلب أجر العبادة من الناس، لا تطلب أجر العبادة من الناس. الناس لما يقولوا عليك مصلواتي إيه الفائدة اللي حتعود عليك؟ لأن الناس لما يعرفوا أنك رجل جواد، وأن كل 7 قارات يقولون فلان ابن فلان ده هذا من أجود الناس، إيه الفائدة اللي عادت عليك؟ ماذا كسبت؟ يبقى لا تحسن إحسانا ترجو أجره من الناس، ترجو ثوابه من الناس، هذه أخرى. إذن ولا تمنن تستكثر. آية يا جماعة، كنت دائما دائما من حوالي 15 سنة أو 17 سنة أو 20 سنة تقريبا في الحدود دي، يعني آخر كلمة ألقيها في الاعتكاف على المعتكفين: ولا تمنن تستكثر. كلمة بعنوان: ولا تمنن تستكثر. ومرة خطبت خطبة عيد: ولا تمنن تستكثر. كنت في قرية بنجعلنا سبب في فتحة، فكنت في درس في قرية بجوارها قريب، فحضر طالب من في هذه الدرس يوم الأربعاء الماضي، أول ما سلم علي قال لي: ولا تمنن تستكثر. حضر الكلمة دي من 15 سنة تقريبا، قالت أبو بكر، قال لي: ولا تمنن تستكثر. تمام. فالإنسان لا يستكثر. ليه؟ كنت أخليها لهم آخر اعتكاف، لأن كان الواحد يظن أنه خلاص اعتكف 10 أيام وقام الليل وتهجد، يبقى إيه؟ خلاص هو عدى، زي ما بيقول الجماعة الصوفية، خلاص رفع عنه التكليف، ما عادش محتاج إيه؟ فيدقها من بعد العيد نوم لحد العيد رمضان اللي بعده، خلاص هو بقى حصل ليلة القدر. أو بعض السلف قال: لو قالوا لي سوف تموت بعد ساعة، تمام، لنا وجدت شيئا أستزيده من الأعمال. يا مولده كان بيعمل ايه؟ الأنبير عنده قفل في العبادات، ما شاء الله. امال احنا ده الواحد لو قال له هتموت بعد يوم، مش اصلي اقرأ قرآن استغفر، طب ارد المظالم، طب اعمل حاجة، مش يعني عندنا اعمال حنقوم بها لا حصر لها ولا عدد. هذا قال: ولا تمنن تستكثر. شباب خذوا مني هذه النصيحة، يا من تسمع هذه الكلمات سواء عبر التسجيل او تسمعها الان وانت حاضر معي: ولا تمنن تستكثر. الله هو الرؤوف الرحيم الكريم الجواد المنان الذي يمن علي وعليك بنعمه. تمام. لا تستكثر ما تقدمه، فمهما قدمت لله تبارك وتعالى فلا تستكثر، سواء في طلب العلم، في العبادة، في الإنفاق، في أي شيء. ضع هذه العين أصبع عيني طوال حياتك، سوف يصغر عملك أمامك، ولن تعجب بعمل تقدمه أبدا، مش هيدخل على عليك العجب ولا الغرور في عملك لو وضعت هذه العاية نصبة. ولا طلب العلم، حتى لو صرت انت أصبحت العالم رقم واحد في الدنيا، يتبسط لآية تانية تجد تنفر ملاك على طول تصحب الجنب، السعوديين اللي فرامل اليد، الجنب اللي هو فرامل اليد، تلاقي وما أوتيتم من العلم إلا قليل وفوق كل ذي علم علي. فالواحد يحضر كتاب، يشرح شرح كتاب مع شيخ من المشايخ، خلاص ما عادش محتاج لدروس تاني، لا يحتاج، خلاص أصبح عالم. تمام. شيخي تاني أصبح من العلماء، شيخ بن باز رحمة الله عليه، كان الرجل دقايق في كل حاجة. جماعة يحكي عنه أحد الطلبة عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية قبل أن يصير مفتيا للمملكة العربية السعودية، كان رئيس الجامعة الإسلامية، وكان يصلي المغرب والعشاء في المسجد النبوي، فكان يخرج من الباب في الخلف القبلة، الباب اللي هو عكس القبلة، ورجع بالليل وراجع. تمام. طالع من المسجد يمر بحلقة يجلس، ما يقولش أنا بن باز، يجلس حتى تنتهي الحلقة، يقوم هو ماشي لقى حلقة تانية يجلس حتى تنتهي الحلقة ويمشي حتى يصل إلى الباب، مش يمر على الحلقة ويعدي، طبعا يخاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث الثلاثة، عارفينه؟ فالذين دخلوا المسجد فصلوا، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس في نهاية العقبة، وأما الثالث فانصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم بالنفر الثلاثة؟ أما الأول آوى فآواه الله، وأما الثاني استحى فاستحى الله منه، وأما الثالث فانصرف انصرف الله عنه أعرض أو أعرض فأعرض الله عنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخشى أن يعرض فيعرض الله عنه. الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمه الله عليه يحدث أحد تلاميذ عنه كان في منتظرين جنازة تأخرت فقام رجل لم يتكلم قبل ذلك في حياته ولا ما وجد أحد فأخذ يعظ الناس ففتح الله عليه وأخذ يبكي يتكلم ويبكي والناس يبكون فبينما هم كذلك وينظر إلى الحاضرين فوجد بينهم الشيخ الألباني فقام الشيخ محمد بطر الدين الألباني تفضل الشيخ فقام الشيخ الألباني وهو يبكي بكاء شديدا قال استمر رحمك الله استمر وجلس مكانه. واحنا الواحد فينا لو دخل محمود الحثناوي كده على محمود الشولحي ولا محمد عبد الحي ولا مجدي هو بيدي درس يعمل له يمد في عنقه ويطول يعني انا قاعد اهو خلي بالك مني تقول لي تفضل يا مولانا تمام. فسبحان الله ولا تمنن تستكثر. أما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقوا في الدين ويقوموا بدعوتهم إلى الله تعالى وحده بتعزيرهم وهي قوله تعالى ولربك فاصبر. احنا مشكلتنا في الصبر بس. الإنسان لن يتعلم العلم الشرعي إلا إذا صبر على طلب العلم، والصبر على طلب العلم ده هيقابل فيه مشقات. انت وجاي مثلا لدرس اليوم، انا اضرب المثال بالدرس ده عشان احنا موجودين الان يعني، ولا كل الدروس واحد، كل مشايخ افضل منا تمام. اجي تفتكر بقى عندك مشوار وعندك محل وفي مصلحة مهمة جدا فيها تفتوفة، ها لو غبت عنها الشيخ عادل بص يجي يتصل عليه واحد وهو جاي الدرس شايف في نقلة غلة، ها هتيجي ولا اديها لحد ثاني تمام. والشيخ محمد عبد الحي فاجي له تليفون، ها عندنا كتب كتاب هتيجي ولا نجيب مأزون غيرك تمام. يجي له تليفون وهو جاي الدرس محمد عبد الحي في كتب كتاب هتيجي ولا نجيب حد غيرك تمام. وكل واحد يجي له ويجي لك الشيطان يقفلك بكل مرصد. طب انت تعبان شوية، طب انت واخد برد، طب الجو سقع النهاردة، طب ده الجو هوى، طب فسبحان الملك. احتاج صبر، صبر على طلب العلم، احتاج صبر على العبادة نفسها كعبادة. محتاج يعني ما صبر هتقابل سخرية خلاص يعني رايح تحضر درس في العمرية من العالمين من الضبعة من النبرية ضاقت في وجهها ما عادش في مشايخ، ها يعني حتى انت رايح للشيخ الأوحد، ها رايح لشيخ زمانه ولا انت حتبقى شيخ زمانك يا راجل، ها ما الكمبيوتر عليه والنت عليه وبعدين الفضائيات المشايخ كله بيجي على الفضائيات يا راجل اطلب العلم انت ونام على سرير امك تمام. الشاهد من الامر الانسان محتاج صبر، صبر على العبادة على الصلاة على الصيام على القراءة والقرآن. احبس نفسك، والصبر هو الحبس. الصبر في اللغة معناه ايه؟ حبس، تحبس نفسك على الطاعة ان لم تصبر خلاص. يعني واحد ابنه مات لو صبر حبنا له بيت في الجنة، ما صبرش هيكفر، لو جزع هيكفر تمام. وهو وده حصل شيء تأمل يوم الأحد النهاردة انت حضرت الدرس ده ما حضرتش الدرس ده، الدرس شغال دينه راحت نملة اثنين اليوم معدي عملت الطاعة معدي، ما عملتش الطاعة ايه معدي. الليل قمت صليت ركعتين معدي، ما صليتش ركعتين ايه، بس عدى من عمرك عدى من حياتك لن تستطيع أن تدركها. خلاص اليوم اللي بيعدي من حياتك خلاص لن يعود. مرة أخرى إن شاء الله سوف نلتقي في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة. وهذا ليس لعمل نقدمه، إنما لأننا نحسن الظن بالله أنه سوف يدخلنا الجنة من غير عمل ولا سابقة من غير حساب ولا سابقة عذاب، هذا إحسان ظن في الله. إن شاء الله سوف نلتقي الجنة، وسوف أذكركم بهذه الجلسة إن شاء الله تعالى، اللهم اجمعنا الجنة. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صوت الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل وانتزاعه من النوم والتدثر والتدفئة إلى الجهاد والكفاح والمشقة، يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. بعض الناس يقول لك نفسي أرتاح، تبقى واهم لو ظننت أن في الدنيا راحة. ما خلقنا لنرتاح في هذه الحياة، خلق الإنسان ها
في كبد،
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إيه كدحا إيه حتى تلقاه فملاقيه، تمام، تبقى واهم. لو انت هو النهاردة المزارع لما بيزرع طماطم 90 يوم، هل بيرتاح يوم في 90؟ مش ممكن، عشان يحصد طماطم في الاخر. انت في الحياة هذه دار حصاد، متى الراحة؟ اذا خلفنا الصراط. لذلك يقولون من اراد الراحة فعليه ترك الراحة. عايز ترتاح اترك الراحة في الدنيا، ها، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نعيم الآخرة لا يدرك بنعيم ايه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شمر واجتهد كما سوف نرى في هذه رحلة المباركة ان امدنا الله لنا في العمر 23 سنة ما ارتاح صلى الله عليه وسلم
من قبله نوح عليه السلام
ونوح وغيره منذ أن جاءته رسالة مرتاح. إنها لكلمة عظيمة، يا أيها المدثر، وأنت يا من تدثرت بالكسل، يا من تدثرت بالطرف والنعيم والراحة، قم قم، كفى ما مضى من العمر، كفى. نهار لو أي واحد في قبره قيل له تمنى لقال ماذا أتمنى؟ أن أعود إلى الدنيا. طب ماذا تريد؟ أسجد لله ركعتين، صلي لله ركعتين، أقرأ صفحتين من القرآن. طيب أنا وإنت نعتبر نفسنا أننا نحن هذا الرجل، عدنا إلى الدنيا، هيا بنا. اللهم أحسن خاتمتنا. إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزع صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش أو المدثر في البيت الهادئ والحضن الدافئ، ها، لتدفع بهم في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشدة والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة. أما تبقى نايم على مرتبة دبل ومتغطي بدبل وجنبك دبل وعايز الراحة وعايز الجنة، وين هذا تحصل؟ فين يا عقاري؟ ها؟ وين؟ ها؟ فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما لم يسترح صلى الله عليه وسلم، ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقها العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب، جزاه الله عنه وعن البشرية كلها خير الجزاء، وليست هذه الرحلة إلا صورة مصغرة بسيطة من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطويل. استطراد بيان أقسام الوحي قبل أن نبدأ في هذه الرحلة، الرحلة الدعوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين أنواع الوحي استكمالا للكلام. قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسول والنبوة، الرسالة والنبوة، نرى أن نتعرف على أقسام الوحي الذي هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم وهو يذكر مراتب الوحي إحداها، أول مرتبة هما ثمان مراتب أو سبع مراتب، بعضهم عدى ستة. المرتبة الأولى الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى، لذلك يقول لك إيه النبوة، إيه الرؤية الصالحة، إيه جزء من إيه من 46 جزء من إيه، لأنه رأى الرؤية الصالحة ستة أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة، لما نضرب 23 سنة في 2 يدينا 46، يبقى الستة شهور دي إيه جزء من النبوة، جزء من حياته النبوة، مع أنه وهذه ستة أشهر أتته قبل جبريل. ها 23 في 2 46، 23 سنة بتاعت البعثة، من منذ البعث حتى مات، من 40 لحتى 63، تمام. فالست شهور نص سنة، تمام. والست شهور دي أصلا كانت امتى؟ قبل إيه؟ قبل نزول الوحي. فإذا هذه ستة أشهر من إيه؟ من إيه يا جماعة؟ من الرسالة، من النبوة. فعشان كده بيقول لك جزء من 46 إيه؟ جزء من النبوة. الثانية ما يلحقه ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل إيه؟ فسقى، فاتقوا الله. وقد النوع التالي، وأجمله في الطلب، ولا يحمل أنكم استطاع الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بضعده. الحديث في مصنف أبي شيبة كتاب الزهد. الشاهد أن ده نوع من أنواع الوحي، روح القدس ينفث في روعه. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، كما في حديث جبريل في صحيح مسلم، دخل حديث عمر الخطاب، دخل أنه رجل شديد بياض شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر الصبر، هو جبريل عليه السلام، وكانوا يرونه على رأي على هيئة الصحابي الجليل دحية الكلبي. ده النوع الثالث. النوع الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيلتبس به الملك حتى أن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته لا تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبا. ولقد جاء الوحي مر كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت علي حتى كادت تردها. يعني تردها تكسرها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله تعالى في صورة النجم اللي هي في غار حراء، والثانية في لما رأه بين السماء والثانية في ليلة الصلاة المراج. السادسة ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات العلى ليلة المعراج من فرض الصلاة عندما فرضها الله عليه من غير جبريل. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم موسى ابن عمران، وهذه مرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة، والحق أن هذه الأخيرة ليست بثابتة، تمام. هو يرجح الشيخ أنها ليست. يبقى إذن مراتب الوحي سبعة مراتب، كالمرتبة الأولى الرؤية الصالحة، الثانية ما يلقيه في روعه، الثالث يتمثل له رجلا، الرابع يأتي مثل سلسلة الجرس، الخامس يرى الملك على صورته الحقيقية، السادسة عندما أوحى إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج، السابع عندما كلمه الله تبارك وتعالى بلا إيه واسطة، والثامنة مختلف فيها وهي أن الله كلمه كفاحا. هذه أنواع الوحي، ومن المرة القادمة نبدأ بإذن الله تعالى في رحلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.